إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، حقوق متبادلة بين الأزواج والزوجات في هذه الحياة الدنيا، وسؤالي إليك أخي في بداية هذا اللقاء، هل تشعر أنك أديت حق زوجك عليك كما ينبغي؟ وسؤالي لكل زوجة مؤمنة مسلمة صالحة، هل أديت حق زوجك عليك كما أمرك ربك سبحانه وتعالى؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل منا نفسه يا عباد الله. ولذلك فإن حقوق الأزواج على زوجاتهن كثيرة، وحقوق الزوجات على أزواجهن كثيرة. دعونا أحبتي نتحدث عن أهم هذه الحقوق في هذا اللقاء. أما حقوق الزوجات على الأزواج، فأولها يا عباد الله القوامة. قوامتك أيها الرجل، قوامتك أيها الزوج الكريم، التي جعلها الله تبارك وتعالى لك في حياتك الدنيا. الرجال قوامون على النساء بماذا يا عباد الله؟ بما فضل الله به بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل الذي لا يستعمل هذه القوامة بحقها وبما يرضي ربه سبحانه وتعالى، فكيف يدعي أن القوامة له؟ الرجل الذي لا ينفق على أهله، الرجل الذي يضن ويبخل بأمواله على زوجه وعياله، كيف يدعي القوامة لنفسه دون امرأته يا عباد الله؟ بعض الرجال يظن القوامة قوامة قهر وتعنيف، وينسى أنها قوامة تشريف وتكليف كلفه الله تعالى بها كي ترقى مكانته عنده جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، ولذلك فإن المرأة والله لا تطيق أبدا من زوجها أن يكون بخيلا شحيحا يضن عليها بما آتاه ربه تعالى من فضله. رأينا نساء تصبر إحداهن على زوجها لأنها تعلم من حاله الفقر والعوز. أما المرأة إذا علمت من حال زوجها أن الأموال تترى بين يديه آناء الليل وآناء النهار، ثم بخل بما آتاه الله من فضله، كيف تعيش معه؟ وما هو شعورها تجاه هذا الزوج البخيل؟ وصدق والله عمر ابن عبد العزيز لما قال: أف للبخل، لو كان طريقا ما سلكته، ولو كان ثوبا ما لبسته. ولذا لا عجب ولا غرابة أن تصف هذه المرأة التي جاء ذكرها في حديث أم زرع، تصف زوجها بقولها: زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. رجل كريم، رجل جواد، رجل سخي، ينفق بحساب وبحدود الله، لكنه لا يبخل على أهله وعياله أبدا. كذلك أخي الحبيب، من حق زوجتك عليك أن ترحمها. والله أقول يجب عليك أن ترحمها، حتى وإن كنت تقوم بتأديبها وتهذيبها، يجب عليك ألا تتعدى حدود الله في تأديب هذه الزوجة التي عاشت معك. قال ربنا تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه مراحل التأديب يا عباد الله، فلماذا يتعداها بعض الرجال في زماننا؟ الموعظة الحسنة ثم الهجر في المضجع بضوابط شرعية إسلامية يجب على كل مسلم أن يرجع إليها، ثم الضرب ضربا غير مبرح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تنجح معها أو لم تفلح معها هذه الأدوات فلك أداة ووسيلة رابعة، حكم من أهلك وحكم من أهلها يحكمان بينكما بما يرضي الله جل في علاه. كذلك أخي الحبيب، إن من حق زوجتك عليك أن تلين معها وأن ترفق بها، وإذا حزمت أو حسمت أمرا يجب أن يكون ذلك بحدود. أما أن تضرب وتقهر وتعنف ويظن بعض الرجال نفسه أمام زوجته كأنه في حلبة مصارعة يصارع ثورة، أو في حلبة ملاكمة يلاكم خصما، هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ولذا قالت إحداهن: زوجي غيايا عيايا طباقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. رجل لا تطاق العشرة، ما لا تطاق عشرته ولا تطاق الحياة معه بهذه الطريقة أبدا. ثم عليك أخي الحبيب، عليك ألا تهددها وهي تعيش معك. بعض الرجال تقول نساؤهن: أنا لا أشعر بأمن وأمان مع زوجي أبدا. تعيش حياة التهديد والترويع والخوف في الليل والنهار، لماذا؟ لأن هذا الزوج لا يتقي الله فيها، قد أطلق للسانه العنان كلما رآها أمامه، كلما تحدثت، كلما طلبت طلبة، سرعان ما يقول: أنت طالق، أو إن فعلت كذا تكونين طالقة، إلى آخر هذه الألفاظ التي يستعملها كثير من الرجال في زماننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا قالت إحداهن: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. إما أن يطلقها وإما أن يعلقها هكذا لسنوات ولا يتق الله عز وجل فيها. هذه المرأة أخي جعلها الله تعالى أمانة بين يديك، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت عاشرتها وعايشتها ورأيت منها خيرا كثيرا، فلماذا ترفع هذا العنوان وهذا الشعار الذي يقول: ما رأيت منك خيرا قط، وتبدأ في القهر والتعنيف أو الضرب بهذه الطريقة أو التعليق أو التطليق بطريقة لا ترضي ربك سبحانه وتعالى أبدا. أيها الأخ الحبيب، ومن حقوق زوجتك عليك أيضا أن تملأ حياتها بالكلمات الطيبة والعبارات العذبة الرقراقة. والله إن كثيرا من النساء لا يشغلها أن يملأ زوجها جيبها أو خزانتها بالهدايا والأموال، وإنما يشغلها أن يملأ قلبها ونفسها ومشاعرها بالحب والعطف والحنان. فإذا فقدت المرأة من زوجها هذه المشاعر وتلك الأحاسيس، فكيف تكون العشرة بينهما وكيف تكون الحياة يا عباد الله؟ تقول إحداهن: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. حياته في بيته أكل وشرب ونوم، لكنه لا يرعى لهذه المرأة مشاعر ولا أحاسيس، ولا يسألها عما يجيش في نفسها أو عما يحزنها أو عما يفرحها، فتعيش المرأة بئيسة كئيبة تشعر بالموت وهي على قيد الحياة. أيها الأحبة الكرام، حقوق وحقوق وواجبات للزوج على زوجته، ينبغي للزوج ألا يهملها لحظة من اللحظات. ومن أهمها يا عباد الله ألا يأمر الرجل زوجته بمعصية، لا يأمرها أن تخلع حجابها أو أن تتبرج بين الناس وبين الرجال، لا يأمرها أن يأتيها في المكان الذي حرم الله. وهذه شكوى بعض النساء في زماننا، الرجل يقهرها ويأمرها أن يأتيها حين يعاشرها في الموضع الذي حرم الله في دبورها والعياذ بالله، وينسى قول رسول الله: ملعون من أتى امرأة في دبورها. وكذلك كثرت الخيانات التي يسميها بعض الناس بالخيانة الزوجية، ووالله إنها ليست خيانة زوجية أرضية بشرية، وإنما هي خيانة لرب البرية سبحانه وتعالى. فتشكو بعض النساء أزواجهن: زوجي يخرج إلى مكان كذا وكذا، رأيته بعيني، تفحصت هاتفه فوجدت من الرسائل والصور والمنكرات ما وجدت، تحققت وتأكدت أنه يترك فراشي ويذهب إلى فراش فلانة أو فلانة في الحرام والعياذ بالله. وانتشرت هذه الظاهرة البئيسة في مجتمعاتنا وفي بيوتنا إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. فإلى متى يا عبد الله، وماذا تنتظر من هذه الزوجة؟ إن كانت امرأة تقية صالحة تتقي الله في عرضها وفي سمعتها وفي عفتها فالحمد لله، وإلا ماذا تصنع هذه المرأة حينما ترى زوجها على هذا الحال؟ والنساء يا عباد الله شقائق الرجال، والمرأة على دين زوجها يا عباد الله. ومن أراد أن تكون زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في خلقها في طباعها في صفاتها، فليكن هو كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في خلقه في رجولته في قوامته في عفته، هكذا يا عباد الله. إذن أخي لا تهمل هذه الحقوق أبدا، عينك عليها آناء الليل وآناء النهار، فإنك لا محالة مسؤول عن كل ما سمعت مني الآن، وأيضا عن كل مما لم تسمع مني مسؤول عن ذلك أمام ربك الكبير المتعال يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الأحبة، لا شك أن الأزواج من الرجال حينما يسمعون ما يرشدهم إلى حقوق نسائهن عليهم، لا شك أن الواحد منهم يفكر ويقول: وما حقوقي أنا على زوجي، يعني زوجتي؟ أقول لك اطمئن أخي، فإن الإسلام لم يدع المرأة هكذا، وإنما أوصاها وحثها وأمرها أن تؤدي حقوق زوجها عليها، وألا تغفل عنها وألا تهملها. ومن آكد وأعظم هذه الحقوق يا عباد الله أن تطيعه فيما أمر، ذلك إن أمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يأمرها بمعصية الله فلا ثم لا، تطيعه فيما أمر. قال ربنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فإن أمرها بعبادة الله فهو أمر الله قبل أن يكون أمر هذا الزوج، فعليها أن تطيع. إذا أمرها بلبس الحجاب فعليها أن تطيع. إذا أمرها بعدم التبختر ولين الكلام أمام الرجال فعليها أن تطيع. إذا أمرها بالحفاظ على نفسها على بيتها على ولدها على مال زوجها فعليها أن تطيع. إذا أمرها أو طلبها لفراشه ولم يكن لها عذر يمنعها فعليها أن تطيع. أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت ورفضت بغير عذر شرعي مقبول، ماذا يكون جزاؤها عند الله يا عباد الله؟ باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالقضية خطيرة والمسألة خطيرة جدا، أذكر بها نساء المسلمين وأزواج الموحدين. ثم على المرأة أيضا يا عباد الله أن تتقي الله في زوجها فتكون أمينة في بيتها، أمينة على عرضها، أمينة على أموال زوجها وأولادها، هكذا ينبغي أن تكون المرأة يا عباد الله. ثم عليها أن لا تؤذي قولها زوجها بقول أو بفعل، هكذا أمرها الله جل في علا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنه دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. الله أكبر. يا أيها المؤمن طب خاطرا واهنأ نفسا، فقد حجز لك مقعد في الجنة إن أنت مت على ذلك، والحور في انتظارك في قصر أعده الله لك في جنات ونهر، والحور تغار عليك وترد على من تؤذيك من نسائك من أهل الدنيا. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: نساؤكم من أهل الجنة، يعني أزواجكم من أهل الدنيا اللاتي يكن معكن في الجنة أزواجا لكن أيضا. من هن يا رسول الله؟ الودود، العؤود، الولود، التي إذا غضب زوجها أو أغضبته، سواء الخطأ منه، الغلط عنده أو عندها، ماذا تفعل هذه المرأة التقية التي تريد أن تحجز لنفسها مقعدا في جنات ربها؟ ماذا تفعل يا عباد الله؟ تأتي إلى زوجها فتضع يدها في يده وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التقية النقية التي تعرف مكانة وقيمة زوجها وحياتها الزوجية والأسرية. كذلك على المرأة المسلمة أيضا أن تدخل البهجة والسرور والفرحة على قلب زوجها كلما نظر إليها، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسه، في ماله، في عرضه، في ولده، تحفظه في حياته كلها يا عباد الله. نريد المرأة المسلمة التقية الصفية النقية التي جعلت مهرها الدعوة وحليها الأخلاق وثوبها التقوى وعطرها الوضوء. نريد المرأة والزوجة المسلمة التقية التي تكون لزوجها أما في الحنان وبنتا في الطاعة وأختا في الدعوة وزوجة في الدار، تقرب إليه ما يحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه متبسمة وتودعه بالدعاء ليعود مشتاقا إليها فيهمس في أذنيها: ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار، صلى الملائكة الذين تخير، والصالحون عليك والأبرار. هيا يا أيتها المرأة المسلمة، يا أيتها الزوجة التقية الطيبة، خذي بيد زوجك إلى جنات ونهر، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. افرشي له الحرير، وادهني له العطور، ورددي على مسامعه: لزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وحجرة نظيفة نفسك فيها هانية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية، خير لك من الدنيا وما فيها، وهي لعمري كافية. اللهم أصلح رجال ونساء المسلمين، اللهم أصلح رجال ونساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يؤدون حقوق أزواجهم يا أرحم الراحمين. اللهم لين قلوبنا لأزواجنا وأبنائنا وأهلينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن بهم يرفقون، اللهم اجعلنا ممن بهم يرفقون، اللهم اجعلنا ممن عليهم يعطفون يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى الموحدين يا رب العالمين. اللهم ارحم ميتنا هذا واكتب له الأجر والثواب يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمر هذا البلد الطيب لما تحب وترضى، وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد دوما، ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا للعمل بكتابك وتحكيم شرع رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.